الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وإن كان القول به لا يخلو عن الإشكال. إلى هنا كان الشيخ الأعظم قدس سره قد نقل لنا كلام الشيخ الطوسي قدس سره في المقام كنقطة رد على الدليل السادس أو الخامس لمن ذهب في هذه المسألة إلى لزوم الأخذ بأحد المحتملين تخيرا. عليكم السلام. عليكم السلام. مبينا، أي الشيخ الأعظم عليكم السلام، مبينا أنه في نفس مسألة اختلاف الأمة على قولين قد أفتى شيخ الطائفة بالتخيير، ولا ريب في أن القول بالتخيير عليكم السلام ولا ريب في أن القول بالتخيير مخالف لقول الإمام عليه السلام وطرح له، باعتبار أن قول الإمام عليه السلام تعيني لا تخييري، وعليه فإذا كان المطلب في نفس تلك المسألة مختلفا فيه فكيف يصلح أن يكون دليلا على مسألتنا؟ هذا من جانب عليكم السلام. ومن جانب آخر بين الشيخ الأعظم رحمه الله عليكم السلام، بين الشيخ الأعظم أن انتصار سلطان العلماء للشيخ الطوسي في المقام عليكم السلام غير تام. هذا كله ما تقدم في الدرس الماضي. وأما الآن عليكم السلام، وأما الآن فيقف الشيخ الأعظم رحمه الله عند قول الشيخ الطوسي بالتخيير. إلى هنا هو كان يذكر وينقل كلام الشيخ الطوسي كنقطة رد على الدليل السادس، وبين بأنه اللي أنتم تقولون بلزوم الأخذ بأحد المحتملين تخيرا، الشيخ الطوسي قد أفتى في نفس تلك المسألة، أي مسألة اختلاف الأمة على قولين اللي كان المستدل انطلاقا من ذيك المسألة، ولا ريب أن القول بالتخير مخالف لقول الإمام وطرح له عليكم السلام، باعتبار أن قول الإمام تعييني متخيري. هذا من جانب. ومن جانب آخر بيّن أن انتصار بعض الأصوليين اللي هو سلطان العلماء للشيخ الطوسي هذا غير تام كما ذكر. وأما الآن فيقف الشيخ الأعظم عند قول الشيخ الطوسي بالتخيير، مبينا أن القول بالتخيير الواقعي لا يخلو عن الإشكال، وذلك لأن كلا من الفريقين باعتبار إجماع مركب، لأن كلا من الفريقين يوجب العمل بقوله معينا، يعني اللي يقول بالوجوب يقول معينا ما يقول تخيرا، والذي يقول بالحرمة كذلك يقول بها معينا، وذلك لأن كلا من الفريقين يوجب العمل بقوله معينا. والمفروض أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه موافق مع أحدهما، فكيف يكون الحكم الواقعي هو التخيير بينهما؟ لأنه أمس عرفنا التخيير الواقعي، قلنا عبارة عن أن يكون الحكم الواقعي هو ماذا؟ هو التخيير. من قبيل ماذا؟ من قبيل باب خصال الكفارة. هناك في باب خصال الكفارة الحكم الواقعي التخيير بين الخصال، الحكم الواقعي بين الحكم الواقعي في الخصال التخيير عليكم السلام. فكيف والمفروض أن الإمام عليه السلام موافق مع أحدهما، لو مع الوجوب لو مع جانب الحرمة، فكيف يكون الحكم الواقعي هو التخيير بينهما، مع أنه لو كان الواقع هو التخيير بينهما لوجب على الإمام عليه السلام ردعهم عن الإجماع على الخطأ. هذا مضافا إلى عدم معقولية التخيير الواقعي بين حكمين في واقعة. التخيير اللي يتصور بين حكمين في واقعة هو الظاهري ليس الواقعي، ليس التخيير الواقعي. التخيير الواقعي لا يعقل بين حكمين في واقعة ما، كل واقعة لها حكم واقعي ماذا؟ واحد، وليس على نحو التخيير. هذا مضافا إلى عدم معقولية التخيير الواقعي بين حكمين في واقعة. فإذا القول بالتخيير الواقعي فيما نحن فيه مما لا يخلو عن الإشكال. ثم جاء رحمه الله الشيخ الأعظم مبينا رأيه أخيرا عند قوله وكيف كان، وحاصله عليكم السلام بعد ما هذا التخيير الواقعي ما ممكن، ولزوم الأخذ بأحد المحتملين تخيرا أيضا رده، رح يبدي ماذا الآن رأيه فيما نحن فيه، أي في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين المحظورين. وحاصل ما أفاد أن التأمل في كلمات الفقهاء في باب الإجماع المركب يعطينا، التأمل ماذا؟ يعطينا أن مرادهم إنما هو أن طرح قول الإمام عليه السلام في مقام العمل غير جائز، لا في مقام الالتزام القلبي. يقول التأمل الدقيق في كلمات الفقهاء في باب الإجماع المركب يعطينا هذا المعنى، أن مرادهم إنما هو أن طرح قول المعصوم عليه السلام في مقام العمل، يعني حتى ليس شنو مخالفة قطعية عملية، أن طرح قول المعصوم عليه السلام في مقام العمل غير جائز، والمفروض أنه فيما نحن فيه إذا التزمنا بالإباحة الظاهرية، اللي هو قول ثالث، اللي هو احتمال ثالث، ما لا التزمنا بالوجوب ولا التزمنا بالحرمة، والمفروض أنه فيما نحن فيه إذا التزمنا بالإباحة في مرحلة الظاهر فلا يلزم منه طرح قول الإمام عليه السلام، لا يلزم منه، أي من هذا الالتزام، لا يلزم منه طرح الحكم الواقعي. نعم، إذا لزم يلزم المخالفة الالتزامية الظاهرية، وهذه المخالفة مما لا ضير فيها. فإذا النتيجة لحد الآن قبل والإنصاف، النتيجة لحد الآن خرج التي خرج بها الشيخ الأعظم أن الحكم في هذه المسألة الأولى من مسائل الدوران بين المحظورين هي البراءة والإباحة الظاهرية. قال رحمه الله: وإن كان القول، هاي صياغة التعبير، قلنا كيف؟ قلنا لحد الآن الشيخ الماتن كان ينقل لنا كلمات الشيخ الطوسي كنقطة رد على الدليل السادس أو الخامس لهؤلاء الذين ذهبوا في هذه المسألة علما إلى لزوم الأخذ بأحد المحتملين تخيرا، كنقطة رد على هؤلاء. لكن هذا مو معناته أنه هو يلتزم ويرى بصحة قول ماذا؟ من؟ قول الشيخ الطوسي. لذا يقول: وإن كان القول به، أي القول بمن؟ بالتخير الواقعي، يعني قول الشيخ الطوسي بالتخير الواقعي لا يخلو عن الإشكال، وذكرت لكم وجه الإشكال وأن هناك وجهان. هاي العبارة هذا وقد مضى، هاي نقراها على أكثر النسخ، نسخ الرسائل، هاي تنقري بعد قوله، يعني يجينا بعدين، يعني بعد تقريبا كم سطر وراء نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، أي بعدين في محلها أنا أذكركم إن شاء الله. فهسا وراء هاي العبارة: وإن كان القول به لا يخلو عن إشكالي، نقرأ: وكيف كان. فبعد ما مرتضى بقول الشيخ الطوسي بالتخيير الواقعي، ومرتضى بقول هؤلاء الذين ذهبوا في المسألة إلى لزوم الأخذ بأحد المحتملين تخيرا، فماذا يبدي؟ يبدي رأيه أخيرا. قال: وكيف كان فالظاهر بعد التأمل في كلمات الفقهاء في باب الإجماع، الظاهر ماذا بعد التأمل؟ إرادتهم بطرح قول الإمام عليه السلام، الطرح في مقام العمل لا في مقام الالتزام القلبي. المخالفة العملية لا يرضونها، يرونها أنها غير جائزة ومحرمة، أما المخالفة الالتزامية الظاهرية لا يرون فيها بأسا. قال: الطرح من حيث العمل. فتأمل حتى لا يختلط الأمر، وبالتالي لا يصار إلى القول بالتخيير الواقعي في مسألتنا. إذن لحد الآن هو خرج بها نتيجة قبل والإنصاف، خرج بهذه النتيجة أن الحكم في هذه المسألة البراءة والإباحة الظاهرية لا التخيير، لا التخيير الظاهري ولا التخيير الواقعي. ثم قال ولكن الإنصاف استدراك. إلى هنا يعني إلى قول ولكن الإنصاف، إلى هنا كان تمام سعي الشيخ الأعظم رحمه الله إثبات أن أدلة البراءة والإباحة الظاهرية شاملة لما نحن فيه، شاملة لمسألتنا الدوران بين المحظورين. هذا اللي لحد الآن قاله، لأن المسألة الأولى من مسائل الدوران بين المحظورين الحكم فيها ماذا؟ الإباحة الظاهرية، يعني أدلة الإباحة تشمل. إلى هنا كان تمام سعي الماتن إثبات أن أدلة البراءة والإباحة الظاهرية شاملة لمسألتنا الدوران بين المحظورين، لذا ذكر رحمه الله بالماضي لما بالمرحلة السابقة، لذا ذكر رحمه الله أن نلتزم بالإباحة الظاهرية، وجميع الإشكالات قد دفعها، فبالتالي عبد الطريق أمام القول بالإباحة الظاهرية. هذا كله قبل منه لكن الإنصاف، ولكنه قدس سره استدرك على ذلك بقوله ولكن الإنصاف. وفي هذا المقطع صرف النظر عن القول بالإباحة الظاهرية في هذه المسألة، وأفاد رحمه الله ما حاصله أن أدلة البراءة والإباحة على صنفين. الصنف الأول صنف من تلك الأدلة، أدلة البراءة والإباحة، صنف من تلك الأدلة مفاده عليكم السلام الإباحة والحلية الظاهرية، من قبيل كل شيء مطلق، كل شيء لك حلال وغير ذلك. هذا الصنف من الأدلة مفادها ماذا؟ مفادها الإباحة والحلية الظاهرية، كل شيء لك مطلق، كل شيء لك حلال. الصنف الآخر، الصنف الآخر من تلك الأدلة مفاده أو مفادها مجرد عدم العقاب على الفعل والترك، وأن هذا المورد مما دار فيه المحظوران ليس فيه عقاب لا على الفعل ولا على الترك، أما أنه مثبت للحكم الظاهري فلا علاقة لهذا الصنف بذلك. فصار الفرق واضح بين الصنفين. الصنف الأول يثبت لك حكم ظاهري، الإباحة الظاهرية، كل شيء لك حلال. والصنف الآخر ماذا؟ يقول أنا ما لي علاقة بإثبات حكم ظاهري، أنا لي علاقة فقط ماذا؟ مدلولي مفادي شنو؟ مفادي يقول عدم العقاب على الفعل، ماكو عقاب على الترك، ماكو عقاب. فس أنه أكو حكم ظاهري ماكو حكم ظاهري لا علاقة للصنف الآخر بذلك. أما الصنف الأول، نشوف الشيخ الأعظم وين يقول، شي يقول وين يوصل. أما الصنف الأول الذي مفاده الإباحة الظاهرية. أما الصنف الأول من الأدلة فهي منصرفة إلى باب الشبهات التحريمية. يعني إذا احنا لما نجي نتابع الاستعمالات مال كل شيء لك مطلق، كل شيء لك حلال، ونظائر هذين وين نجد هندني؟ وبيا باب في باب الشبهات التحريمية، فهي منصرفة إلى باب الشبهات التحريمية. يعني ما العلاقة بدوران بين المحظورين؟ هاي ذهنك رأسا يعني ينقد عند هذا الشيء. فهي منصرفة إلى باب الشبهات التحريمية، يا نوع من الانصراف، انصرافا بدويا وانصرافا ظهوريا، انصرافا بدويا الذي منشأه غلبة الوجود. هذا ما ينطينا فالشي ثقل، الانصراف البدوي ما ينطينا. وانصرافا ظهوريا الذي منشأه غلبة الاستعمال. هذا شلون غلبة الاستعمال؟ بدليله أن كلمة الحلية غالبا ما وين تستعمل؟ تستعمل عندما كل شيء لك حلال، كل شيء لك مطلق. هاي كلمة الحلية بدليل أن كلمة الحلية غالبا ما تستعمل في مقابل الحرمة، في مقابل الحرمة، يعني بيا باب في باب الشبهات التحريمية فارزة. والانصراف خصوصا الانصراف الظهوري، والانصراف مانع عن التمسك بالإطلاق، وعندها فلا يتسنى لنا أن نتمسك بإطلاق الصنف الأول من الأدلة. وكن صراف والانصراف مانع عن التمسك بالإطلاق، وعندها فلا يتسنى لنا أن نتمسك بإطلاقات الصنف الأول من الأدلة. ليش؟ إذا أردنا أن نتمسك بالإطلاق فلا يتسنى لنا أن نتمسك بإطلاقات الصنف الأول من الأدلة حتى نفهم منها حكم الدوران بين المحظورين، يعني مسألتنا. فإذا الصنف الأول شمل ما نحن فيه، لم يشمل ما نحن فيه، حتى نفهم منها، حتى نستفيد منها حكم الدوران بين المحظورين. وأما الصنف الآخر، تعالي للصنف الآخر من أدلة البراءة والإباحة، هاي ليش ما يشمل ما نحن فيه. وأما الصنف الآخر من الأدلة فالقدر المسلم منها، القدر المسلم منها أنها دالة على عدم تعيين جانب الوجوب، أو خنقدم أصل المفاد مالته. فالقدر المسلم منها أنها دالة على عدم المؤاخذة على الفعل والترك، وأن المورد ليس فيه عقاب لا على الفعل ولا على الترك فارزة. كما وأنها دالة، الصنف الآخر اللي قلنا مفادة بس نفي العقاب، كما وأنها دالة على أن جانب الوجوب عليكم السلام غير معين، وأن جانب الحرمة كذلك غير معين. هذا قصارى وغاية ما يدل عليه الصنف الآخر. أما أن هذا المورد مما دار فيه المحذوران هل يحكم بالإباحة أو يحكم بالتخيير علامة استفهام، كل منهما محتمل، ولا دليل على شيء منهما بالخصوص. من الصنف الآخر قلنا يقول أنا ما لي علاقة بالحكم الظاهر، أكو حكم ظاهري ماكو حكم ظاهر، يعني أكو إباحة أكو تخيير، أنا فقط أقول عقاب ماكو لا على الفعل لا على الترك، جانب الوجوب ما معين، جانب الحرمة ما معين، هذا قصارى ما يدل عليه منه في الصنف الآخر. أما أن هذا المورد ما نحن فيه مما دار فيه المحذوران هل يحكم فيه بالإباحة يحكم بالتخيير، هذا كل منهما محتمل، الصنف الآخر ما له علاقة به، كل منهما محتمل ولا دليل على شيء منهما بالخصوص. الأمر الذي لا يكون أمامنا سبيل سوى القول بالتوقف. ومعنى التوقف أن الواقع على ما هو عليه لا بد من قبوله والالتزام به. هسه في الواقع شنو؟ إباحة، تخيير، ظاهري، واقعي، لا بد أن نقبله ونلتزم به. وأما في مرحلة الظاهر فلا نلتزم بأي حكم، لا بالإباحة ولا بجانب الحرمة ولا بالتخيير لعدم الدليل، وننظر إلى الواقع كلا حكم. إذن أين مفاد الصنف الآخر من الأدلة؟ أين مفاد الصنف الآخر مما نحن فيه؟ أعني مسألة الدوران بين المحظورين. يبقى هنا إيراد وتساؤل مقدر، نتبع إلى أن نصل إليه. قال رحمه الله: ولكن الإنصاف، طلع عندنا من المرحلة الأولى، دخل في المرحلة الجديدة مرحلة ثانية. في هاي المرحلة الثانية أراد أن يستدرك، وقلنا ماذا؟ أراد أن يصرف النظر بعد عن الإباحة الظاهرية، ودخل من خلال أن أدلة البراءة والإباحة، يقول بعد ما أتبعها أشوف إلها صنفيا. قال: لكن الإنصاف أن أدلة الإباحة في محتمل الحرمة، يعني الصنف الأول في محتمل الحرمة تنصرف المن، وهذا انصراف قلنا هم بدوي وهم ظهوري، تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب، يعني تنصرف إلى باب الشبهات التحريمية وما إلى علاقة بمن بالدوران بين المحذورين. وأدلة نفي التكليف، هذا شو نقول عن الصنف الآخر؟ وأدلة نفي التكليف عما لم يعلم نوع التكليف لا تفيد إلا عدم المؤاخذة إلا عدم العقاب. مفاد الصنف الآخر من الأدلة فقط شنو؟ نفي العقاب، مجرد أنه عقاب ما كلا على الفعل ولا على الترك، لا تفيد إلا عدم المؤاخذة على الترك والفعل. وبعد قلنا القدر المسلم منها تدل على شنو؟ ألف وباء، مو ألف تدل على شنو؟ تدل على أنه يابا ترى عقاب ماكو لا على الفعل ولا على الترك. باء تدل على شنو؟ تدل على أنه لا جانب الوجوب معين ولا جانب الحرمة معين. هذا اللي يقول عنه الشيخ رحمه الله. وعدم يعني لا تفيد إلا عدم المؤاخذة ولا تفيد إلا عدم تعيين الحرمة أو الوجوب. هاي قصارى ما يدل عليه الصنف الآخر. وهذا المقدار لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيرا. يعني هذا المقدار من الدلالة ما ينافي أنه أنا خل أخذ بأحدهما مخيرا. بس يقول مو هذا الوجوب ما له دليل. قال نعم هذا الوجوب أي وجوب الأخذ بأحدهما يحتاج إلى دليل والدليل مفقود وهو مفقود. فاللازم حينئذ ماذا؟ هذا اللي قلنا الأمر الذي لا يكون أمامنا سبيل سوى أن نقول بمن؟ أن نقول بالتوقف. بس التوقف مو بهذا المعنى اللي نقوله في بعض الموارد، لا. قال فاللازم هو التوقف وعدم، هذا تفسير للتوقف راح يفسر لنا معنى التوقف. شنو معنى التوقف؟ قال وعدم الالتزام إلا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع. هذا معنى التوقف، يعني أن الواقع على ما هو عليه أي شيء كان، إباحة، تخيير ظاهري، تخيير واقعي، أي شيء كان ماذا؟ نلتزم به ونقبله، وأما في الظاهر فلا نلتزم بأي حكم. قال وعدم الالتزام إلا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع، وأما في مرحلة الظاهر فلا نلتزم بأي حكم، لا بالإباحة ولا بجانب الحرمة ولا بالتخير لعدم الدليل، وننظر إلى الواقع كلا حكم. إذن الصنف الآخر أيضا شنو؟ أيضا ما شمل، أيضا لم يشمل ما نحن فيه، مسألة الدوران بين المحظورين. ما عرفنا الحكم الظاهر هنا شنو؟ وجوب حرمة، تعيين الوجوب، تعيين الحرمة، وجوب الأخذ بأحدهما. قلنا هذا الوجوب هم يحتاج إلى دليل ولا دليل. خب هذا ما ولا دليل على عدم خلو الواقعة، هذا جواب عن إيراد مقدر. الشيخ ايش قال اخيرا؟ قال وننظر الى الواقع كلا حكم، يعني هاي الواقع اللي عندنا ما بيها حكم. هنا اجى المورد، اجى السائل، يجي يستفسر. فان قلت ان الروايات المتواتره ناصه على انه ما من واقعه الا ولها حكم، وأدلة الالتزام أيضا هي بدورها تلزمنا بمن؟ بأن نلتزم بالحكم في كل واقعة. فإذا في هذا المورد مما دار فيه المحظوران اللي هي فد واقع من الوقائع، زوال يوم الجمعة ما أدري أنه ظهر لو جمعة، رد السلام واجب لو مو واجب، واجب لو حرام. فإذا في هذا المورد إما أن يحكم بالإباحة أو بوجوب الأخذ بأحدهما مخيرا، وعلى كلا التقديرين لا معنى للتوقف. شنو هذا فاللازم هو التوقف اللي تقوله شيخنا؟ وعلى كلا التقديرين لو أحكم بالإباحة لو أحكم بوجوب الأخذ بأحد المحتملين، وعلى كلا التقديرين لا معنى للتوقف. أجاب الشيخ رحمه الله على هذا التساؤل المقدر بما حاصله أننا ملتفتون إلى هذه الروايات. يقول يا أخوان ما غافل عني، هاي الروايات ما غافلة عنا، روايات متواترة ما من واقعنا ولا حكم أننا ملتفتون لهذه الروايات، ولكن القدر المتيقن منها ماذا؟ ولكن القدر المتيقن منها أنه ما من واقعة إلا ولها حكم واقعي، وأن الوقائع الخارجية لا تخلو من أحكام واقعية صادرة عن المولى عز وجل، وهذا الأمر غير قابل للإنكار. وأما في الظاهر، وأما في مرحلة الظاهر، وأنه لابد أن تكون الواقعة في مرحلة الظاهر، ها، وأنه لابد أن تكون الواقعة ذات حكم ظاهري، ونحن نلتزم به، فلا دليل عليه، فلا دليل عليه. فإذا ما من واقعة إلا ولها حكم واقعي لا ظاهري. أما في مرحلة الظاهر فلا دليل على ماذا؟ فلا دليل على أن الواقعة لا بد لا محالة أن تكون ذات حكم ظاهري سلمكم الله، لا بد من الالتزام به. وهذا نظير ماذا؟ نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، وكان كل منهما تعبدية، دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب، وكل منهم تعبدي، يعني الواجب تعبدي والمستحب تعبدي. فهنا ذكر الأعلام أن مجرد الإتيان بالعمل بقصد التقرب كافٍ، كافٍ، بلا حاجة إلى الالتزام الظاهري، بلا حاجة إلى الالتزام الظاهري بالاستحباب معينا أو بالوجوب معينا. هل مقدار الإنسان يأتي بالعمل بقصد التقرب إلى الله، لأنه هذا هو صحب، هذا لا بد له في الواقع حكم، هو ما من واقعة إلا ولا حكم واقعي. عند الله عز وجل هذا العمل اللي دار الأمر عندي بين أنه واجب له مستحب، هذا هو لو واجب له هو مستحب، هذا ما يخلو حكم واقعي واحد. لكن هنا في محطة الظاهر، هل مقدار إذا أتي بالعمل بقصد التقرب، كل واحد منهم تعبدي بقصد التقرب، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون مجزيا بلا حاجة إلى الالتزام الظاهري بالاستحباب معينا أو بالوجوب معينا. نعم، إذا احتجنا إلى الالتزام بالحكم الظاهري كما مثل إيش؟ كما لو كان كل من احتمالي الوجوب والحرمة، الوجوب والحرمة، كما لو كان كل من احتمالي الوجوب والحرمة تعبديا، فحينئذ جواب منه نعم، لو احتجنا إلى الالتزام بالحكم الظاهري في مقام العمل، كما لو كان كل من احتمالي الوجوب والحرمة تعبديا، فحينئذ لا مناص عن الأخذ بأحد الاحتمالين. لماذا؟ حتى نتمكن من إطاعته، حتى تكون إطاعته ممكنة. إنه الوجوب تعبدي والحرمة أيضا شنو؟ هم تعبدي، مو هذا يحتاج قصد قربه وذا ذيك حرمة، مو هذا فعل وذاك ترك، مو مثل الوجوب والاستحباب كلاهما دائرة شنو؟ دائرة الفعل. هنا لا، فعل وترك، وهذا تعبدي وذاك تعبدي. فهنا أني أحتاج إلى أن ألتزم بالحكم الظاهري في مقام العمل حتى أقدر أطيعه. كما لو كان كل من احتمالي الوجوب والحرمة تعيينيا، فحينئذ في هذه الصورة لا مناص عن الأخذ بأحد الاحتمالين حتى يتمكن أو حتى يتمكن من الإطاعة. فلا بد من الالتزام بالحكم الظاهري في هذه الصورة. ولكن ذكرنا في أول المسألة أن بحثنا في التوصليات، هذا ذكرناه في أول المسألة قبل التعطيل، لما ذكرنا شقوق المسألة وقلنا محل بحثنا في ماذا؟ في التوصليات. ولكن ذكرنا من أول المسألة أن بحثنا في التوصليات لا في التعبديات، وفي التوصليات من عدم الالتزام بالحكم الظاهري في مقام العمل لا يلزم شيء من المخالفة العملية. نعم، غاية ما يلزم المخالفة الالتزامية الظاهرية، والمخالفة الالتزامية في الظاهر لا دليل على حرمتها. فصحيح عندنا بعض الصور نحتاج إلى الالتزام بالحكم الظاهري، كما لو كان كل من احتمالي الوجوب والحرمة شنو؟ تعبديا. هناك لابد من الالتزام بالحكم الظاهر، وإلا يلزم المخالفة القطعية العملية وهي محرمة. ولكن هذا مو محل بحثنا، محل كلامنا في التوصليات، وفي التوصليات من عدم الالتزام بالحكم الظاهري ما يلزم شيء من المخالفة العملية، لأنه ماكو هناك ما يشترط قصد التقرب وقصد الإطاعة. ونقول هناك ما ممكن أن أطيع هذا العمل حينئذ، أو أطيع المولى في ضمن هذا العمل، لا، وإنما توصلي، قصدت القربة أم لم تقصد القربة. فمن عدم الالتزام بالحكم الظاهر في التوصليات لا يلزم شيء من المخالفة العملية. نعم، إذا لزم يلزم المخالفة الالتزامية، والمخالفة الالتزامية الظاهرية لا دليل على حرمتها. قال رحمه الله، هذا في جواب ذلك الإيراد المقدر، أنه شيخنا كيف تقول بأنه الواقع ننظر إليها كلا حكم؟ قال: ولا دليل على عدم جواز خلو الواقع عن حكم ظاهري. بل الدليل شي يقول لي ما من واقعة إلا ولها حكم واقعي. بل هذا ما ممكن، هذا أمر غير قابل للإنكار، أنه ما ممكن تكون فد واقعة عند الله سبحانه وتعالى وهي نستجير بالله ماذا؟ خافية عن الله تعالى، وأن الله عز وجل غافل عنها ولم يعرف حكمها. بل هذا شيء غير قابل للإنكار. الدليل قام على عدم جواز خلو الواقع عن حكم الواقعي، ولا دليل على عدم جواز خلو الواقع عن حكم ظاهري. إذا، هذا إذا اللي وضحناه، نعم إذا احتجنا إلى الالتزام بالحكم الظاهري، كما لو كان كل من احتمالي الوجوب والحرمة تعبدية. هناك لا مناص من لا مناص من الأخذ بأحد الاحتمالين حتى يتمكن الإطاعة إذا لم يحتج إليه في مقام العمل. يعني إذا ما احتجنا إلى الالتزام بالحكم الظاهري في العمل، معنى ذات أنه أكو أحيانا نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى أن نلتزم بالحكم الظاهري في مقام العمل، كما لو كان كل من احتمالي الوجوب والحرمة تعبدية. نظير ما لو، هذا نظير يعني ما نحن فيه، ما نحن فيه نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، هنا بعد ما نحتاج نلتزم بالحكم الظاهري. هذا المقدار أتينا بالعمل بقصد التقرب، إن وجوب تعبدي والاستحباب تعبدي، إذا أتينا بالعمل بقصد التقرب كان مجزيا من دون حاجة إلى الالتزام الظاهري بالاستحباب معينا أو بالوجوب معينا. إلى هنا صرف الشيخ الأعظم نظره الشريف عن منه عن الإباحة الظاهرية، مبينا أن أدلة البراءة على صنفين، وشيء من هذين الصنفين لا يشمل مسألتنا، الدوران بين المحظورين. فإذا في مسألتنا بعد ما نقدر نقول بمن، لا يتسنى لنا أن نحكم بالإباحة الظاهرية. الآن يأتي يقول: ثم على تقدير وجوب الأخذ. إلى هنا بحث الشيخ الأعظم قدس سره حول هذه المسألة ضمن مرحلتين. في المرحلة الأولى استنتج القول بالإباحة، يعني قبل ولكن الإنصاف. وفي المرحلة الثانية من بدت لكن الإنصاف، هذه اللي استوى قررناها. وفي المرحلة الثانية استنتج القول بالتوقف، مو هيك شيء؟ إلى هنا هكذا الشيخ سوى، بحث حول هذه المسألة ضمن مرحلتين. في المرحلة الأولى استنتج الإباحة، وفي المرحلة الثانية استنتج القول بالتوقف. وعلى كلا التقديرين لا دليل، لا دليل على لزوم الأخذ بأحد المحتملين تخيرا، يعني سواء في المرحلة الأولى سواء في المرحلة الثانية الشيخ الأعظم ما ينسجم مذاق، ما منسجم مع منه، مع القول بالتخير، لا التخير الظاهري ولا التخيل الواقعي اللي يقوله منه شيخ الطوسي. وعلى كلا التقديرين لا دليل، لو إباحة لو شنو لو توقف، لا دليل على لزوم الأخذ بأحد المحتملين تخيرا. وأما الآن هاي مرحلة جديدة، ثم صيغة ثم. وأما الآن فينتقل رحمه الله إلى مرحلة جديدة ثالثة من البحث، وهي وحاصل ما أفاده رحمه الله في هذه المرحلة أنه على تقدير. من هنا تخلي في ذهنك الشريف ماذا؟ أن هاي المرحلة الثالثة بحث ماذا؟ بحث تقديري تسليمي تنزلي، أنه على تقديري أن لو سلمنا، لو سلمنا وقبلنا، شنو قبلنا؟ لزوم الآخذ بأحد المحتملين. هذا اللي يقول احنا ماشي نرضى به. بالمرحلة الأولى استنتجنا الإباحة، بالثانية استنتجنا التوقف، ما رضينا بلزوم الأخذ بمن؟ بأحد المحتمل. بس الآن نقول خلنا نسلم، لو سلمنا وقبلنا لزوم الأخذ بأحد المحتملين فارز، عندها ينفتح أمامنا باب هذا التساؤل، وهو نقطتين شارحان: هل يتعين حينئذ الأخذ بجانب الحرمة ونلتزم به، أي بجانب الحرمة، أم يتعين علينا الأخذ بجانب الوجوب ونلتزم به، أم التخيير والأخذ بأحدهما مخيراً؟ علامة استفهام. احتمالات ثلاثة. لكن الاحتمال الوسط ساقط وباطل. شنو الوسط؟ أنه أم أنه يتعين علينا الأخذ بمن بجانب الوجوب ونلتزم به، هذا ساقط وباطل. لماذا؟ وذلك لعدم الدليل على تعين جانب الوجوب كما لا قائل به، يعني لا دليل أكو ولا قائل أكو، فإذا يبقى أمامنا احتمالان، الأول والأخير، من الأول والثالث. لذلك تلاحظون الشيخ رحمه الله في العبارة ذكر بس هذين الاحتمالين، يبقى أمامنا احتمالان الأول والثالث. ذهب جمع من الأصوليين إلى الاحتمال الأول، وأنه يتعين علينا الأخذ بجانب الحرمة، وساقوا لذلك مجموعة من الأدلة. قال رحمه الله: ثم على تقدير، هاي مرحلة ثالثة جديدة من البحث، ثم على تقدير وجوب الأخذ. إسخ نسلم يجب الأخذ بأحد المحتملين، لكن هذا السؤال رح ينفتح بابه. قال: هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير بينه وبين الأخذ بالوجوب؟ لاحظ ذكر احتمالين، مو الاحتمال الوسط شنو تركه؟ ليش؟ لأنه لا دليل أكو ولا قائل به. خب، قال: وجهان بل قولان أكو، ماكو أقوال فعلا، ما عندي قائل بمن بالاحتمال الوسط. قال: يستدل على الأول، هذا الأول اللي قلنا ذهب الجمع من الأعلام إلى الاحتمال الأول وساق لذلك مجموعة من الأدلة، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.